قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيارتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه امير المؤمنين وسيد الوصيين اسد الله الغالب علي بن ابي طالب، وصل اللهم على الصديقه الكبرى فاطمه الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على صدقي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يقول الله تعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. أكد الإسلام في تعاليمه الحديثة على أن الأصالة في نظرة المؤمن لأبيه المؤمن هي حمد عمله على المحمل الأحسن، وأن النظرة الإيجابية هي التي ينبغي أن تسود في المجتمع، لأننا نلاحظ في المجتمع في بعض الحالات تسود النظرة السلبية في علاقة الناس بعضهم ببعض، حتى أن الأصل عند كثير من الناس في العلاقة هي الناحية السلبية، وهي سوء الظن، وهي الحمل على الأسوأ. وقد نجد ذلك حتى في الدوائر المؤمنة، إذ نجد في كثير من الأحيان أن المؤمن في نظرته لأخيه المؤمن الأصل فيها السوء، الأصل فيها السلبية، الأصل فيها الحمل على محمل سيء. وجاء الإسلام ليرسم القاعدة، ليرسم القاعدة على مستوى نفسية المؤمن، بأن المؤمن في نظرته لغيره من المؤمنين عليه أن يحمل حسن الظن، أن يحملهم على الأحسن. وقد جاءت تعاليم أهل بيت العصمة سلام الله تعالى عليهم لتبين منزلة حسن الظن في الإسلام. أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه يقول: حسن الظن من أفضل السجايا وأفضل العطايا، ويقول: أفضل الورع حينما يبحث الإنسان عن دائرة الورع، أفضل الورع حسن الظن، حسن الظن بالناس، حسن الظن بالمؤمنين. ويعبر أمير المؤمنين عليه السلام في تعاليمه أنه في فرق بين من حسن ظنه وبين من ساء ظنه، بأن من حسن ظنه يعيش حالة الراحة، يعيش حالة الراحة في علاقته بالآخرين، كما أنه يعيش حالة سلامة الدين. فقال سلام الله تعالى عليه: حسن الظن راحة القلب. لأن الإنسان يكون سيء الظن بدرجة بحال القبر، يكون خيبان من الناس، أحسن الناس سببوا العلاقة السلبية معه. حسن الظن راحة القلب وسلامة الدين. حتى إذا الإنسان أراد أن يسلم دينه عليه أن يحسن ظنه بالناس، لأن سوء الظن كما ورد في آثاره أنه لا يجتمع مع الإيمان. الإيمان الحقيقي لا يجتمع مع سوء الظن بالناس. سوء الظن يخرب إيمان العبد حينما يتحكم سوء الظن بنظرته للناس. ورد أيضا عنه صلى الله تعالى عليه أنه قال: لا إيمان مع سوء الظن. أن واحد يكون سيء الظن بالناس الأصابع هي الحالة السلبية، لا إيمان مع سوء الظن. طبعا سوء الظن كيف يمشي على الإنسان؟ أحد الأسباب الأساسية التي أشار إليها أهل البيت عليهم السلام والتي نلاحظها في التجربة بالمجتمع، أن سوء الظن بالناس ينتج من عشرة الأشرار. بيكون واحد معاشر الناس سيئين، بيفكر إنه كل الناس سيئين، لأن واحد فرضنا بيكون ببيئة فاسدة، يعيش في جو فاسد أو طبع على جو فاسد، قد لا يكون يعيش في تلك البيئة ولكنه قد اطلع على بيئة فاسدة، بصير يجرب الأمور، بتلاقي كل الناس هكذا هم من الفاسدين، يفقد الثقة بالآخرين. الإسلام جاء ليتحدث عن قلب المؤمن، بأن قلب المؤمن عليه أن يحمل أصالة الخير لا أن يحمل أصالة السوء، وأن يحمل أصالة الحمل على الأحسن لا أصالة الحمل على الأسوأ. لذلك أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ما بيجتمع سوء الظن مع الإيمان. لكن تكون مؤمن، الأصل في نظرتك للآخرين هي حسن الظن. بل أكثر من ذلك، حدثنا صلى الله تعالى عليه أن سوء الظن قد يأتي إلى عبادتك. واحد يقوم بصلي، بيزوم، بحج، بس عنده مشكلة هي أنه يسيء الظن بالناس، سيء الظن بالناس. يقول عليه السلام: إياك أن تسيء الظن فإن سوء الظن يفسد العبادة. سوء الظن يفسد العبادة، يعني يوم القيامة حينما يأتي الإنسان ويعطى كتاب قد يتفاجأ حينما يفتح الكتاب أن صلواته فاسدة. ليش فاسدة؟ لأنه حمل في قلبه سوءا بالظن بالنسبة للآخرين. إضافة إلى الآثار الوضعية لسوء الظن التي تجعل الإنسان يعيش حالة الوحدة والوحشة، سيء الظن مبعوث بالناس، مما يجعل الآخرون ينفرون منه ومما يجعله هو ينفر من الآخرين. يقول الإمام علي عليه السلام الذي كثيرا ما أكد على موضوع حسن الظن وسوء الظن، كثير جدا من روايات حسن الظن وسوء الظن يعني أمير المؤمنين عليه السلام، يقول: من لم يحسن ظنه استوحش من كل أحد. مبعوث في يربي علاقة، ينشئ علاقة مع صديق، مع حميم، مع أخ، حتى بالنسبة للآخرين حينما يسوء ظن الإنسان يفرون منه، يستوحشون العلاقة معه، بتبلش المشاكل، كثير من المشاكل الاجتماعية، كثيرا من المشاكل الاجتماعية التي يعانيها المجتمع هي من سوء الظن وعدم الحمل على محمل الحسن. إن واحد لما يصير في مشكلة مع جاره، أساس المشكلة في كثير من الحالات إنه بيشوف عمل جاره مثلا يحلله في علاقته مع زوجته يزيل الظن لا مشكلة. لذلك الإمام علي عليه السلام قال: من غلب عليه سوء الظن لم يترك بينه وبين خليل صلحا. قلت في مجال حال التواب وحال الرحمة التي أراد الله سبحانه وتعالى أن تسود في المجتمع الإسلامي، وتأكيد الإسلام على أن يكون الإنسان حسب الظن، وأن لا يحمل في باطنه سوء الظن، وأن لا يتعامل مع الآخرين على سوء الظن، لأن حسن الظن يشكل مشكلة في روح الإنسان وفي سريرة الإنسان. حسن الظن يقولب روح الإنسان بقائد يحبه الله، وسوء الظن يقولب روح الإنسان بقائد يبغضه الله. علم أن رافي صاحب كتاب جامع السعادات رحمه الله تعالى عليه يقول: إن سوء الظن من لوازم خبث الباطن وقذارته. بيكون باطن الإنسان خبيث بيحمل خبث بالداخل، كما أن حسن الظن من علائم سلامة القلب وطهارته. فكل من يسيء الظن بالناس ويطلب عيوبهم وعثراتهم فهو خبيث النفس سقيم الفؤاد، وكل من يحسن الظن بهم ويستر عيوبهم فهو سليم الصدر طيب الباطن. فالمؤمن يظهر محاسن اخيه، والمنافق يطلب مساويه، وكل اناء يترشح بما فيه، كما قال علامة النراقي رحمه الله تعالى عليه. هذه هي القاعدة التي رسمها الإسلام، أن نحسن الظن في معاملتنا مع الآخرين. وكتطبيقا لهذه القاعدة، حينما نواجه عملا لأخي المؤمن ونريد أن نرسم الموقف من ذلك العمل، ويكون هذا العمل فيه جنب سوء، كيف نواجه هذا الموقف؟ هنا تجي القاعدة أن المطالبة في محمل حسن تحمل عليه هذا المؤمن مفروض أن تحسن الظن به. مش إنه واحد مثل ما نلاحظ في كثير من الموارد الاجتماعية التي نعيشها حتى في المجتمع المتدين، إنه واحد لما يلاحظ على أخيه على المؤمن شيئا أمرا يراه سيئا مباشرة يحكم عليه بالسوء، وقد يتكلم أمام الآخرين بأن فلان قد ابتعد رسولا. هذه ليست تربية الإسلام. تربية الإسلام قبل أن تستر عليه، الواجب أن تستر عليه، ولكن قبل أن تستر عليه عليك أنت أن تحسن الظن به. لعل هذا العمل الذي تخيلت أنه فيه سوء ليس فيه سوء. لذلك نجد أن أمير المؤمنين على الإسلام يعلمنا القاعدة: ضع أمر أخيك على أحسن، ضع أمر أخيك على أحسن، على أحسن وجه. واحد افترضنا بيشوف واحد عم يسلم على وجهه بالشارع، في بعض الناس الله أكبر عامل حاله مؤمن، بلكي أخته، بلكي مرته، بلكي أمه، ممكن واحد أن يحمل على محمل حسن في كثير من الموارد. بينما نلاحظ أن بعض الناس حينما يتوجهون نحو الآخرين يتوجهون على أساس فعل سوء الظن. الإمام علي عليه السلام يقول: ضع أمر أخيك على أحسنه، مش مباشرة تحكم عليه السوء حتى يأتيك منه ما يغضبك، ولا تظنن بكلمة خرجت من أبيك سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. طالما تستطيع أن تجد محملا عليك أن تتعامل معه على أساس هذا المحمل الحسن. احمل أخاك المؤمن على 70 محملا. فلتراحة بعض الناس يقولوا أدماء حامل مسألة سوء الظن المجتمع بيقول 74، انه في 70 محمل حاولنا نجمع لهم وقطعت السبعين ما لقيت له ولا محمل. ويكمل الحديث فان لم تجد له محمل فالتمس له. يعني احنا نقول بعاميه انه ظبط الوضع انه اذا ما قدرت ان تجد محملا واضحا فالتمس له. كما يعبر النبي صلى الله عليه واله اطلب لأخيك عذرا فإن لم تجد له عذرا. بل تجد حملت لعل مثلا واحد سلم على الثاني مثلا لعل كنت اخذه مع الاخوان، لعل كنت امه ميت، لعل كنت زوجته مثلا بعرفش بالزوج، لعل مثلا بصير واحد يروح احتمالات عنده. النبي صلى الله عليه واله يقول فلتمس له عذرا حتى لو لم تجد ضمن المعطيات التي عندك، مع انك معطيات واضحه فلتمس له عذرا. وهذا على مستوى التطبيق كثيرا ما يبتلي الانسان بمثل هذه الموارد التي لا بد ان يلتفت اليها. من ضمن هذه الاجواء التي يبتلي بها المجتمع، كل واحد مثلا عنده اخ مؤمن صاحبه، او مثلا بالنسبه لجاره، او بالنسبه لزوجته، او بالنسبه لقريبه علاقه جيده حميمه بيأتي احد الاشخاص فينقل له قولا فيه سوء عنه، لانه فلان حكى عليك واحد نجد. عاده انت كمؤمن، انا كمؤمن، كيف نواجه هذه الحالة؟ الله عم يطلب من الناس مباشرة، هل عمي هيك؟ بياخذ منه موقف ويقاطعه ويرتب عليها آثار. بينما هذا ما يمثل حالة سوء ظن، هذه حالة سوء ظن بيكون سائل للمجتمع. يأتي الإسلام بالعرب، أول شيء هذا الناقل فاسق ولا مؤمن ولا متدين عارف. إن كان فاسقا فالقرآن الكريم قال لنا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قولا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إن كان فاسقا فاسق لا يصدق، لابد أن نتثبت. ثم هذا حين يأتي إلي وهو فاسق وأنا متأكد من أن فسقه هو أساس النقل، يعني أنا فعلا نديما بيني وبين الله علي ان ها عن هذه النميمه، عن هذه الفتنه بيني وبين الاخر حتى نوقف قطاع الطرق هؤلاء. اسم الله يكون هذا الناقل من المؤمنين الثقات العدول. هنا كيف يتعامل معهم؟ على قاعده سوء الظن التي يرفضها الاسلام، شو واحد يقول؟ بيقول ما هذا اللي نقل الخبر مؤمن ثقة عادل، كيف ما بدي صدقه؟ هذا الموقف ينبع من سوء الظن، لأنه أنت على أي أساس تصدق هذا المؤمن العادل وهو يتحدث عن مؤمن عادل؟ شو أتوقع يعني؟ أنه مؤمن يتحدث عن مؤمن يصدق مؤمن أحسن مؤمن؟ بصدق ثقة على حساب ثقة، بصدق عادل على حساب عادل، ما في قاعدة بتقول أن مصدق الأخ على حساب أخ آخر، صدق الأخ لتحمله على حسب لتسيئه إلى الأخ، ما في قاعدة، ما في أن يصدق حتى لو كان مؤمن عادل، إذا نقل لي كلاما عن شخص أصدقه الشرع عليه، ولكن هنا فلننتبه ايضا انا ما بجلس لكلفه. هذا الناقل ما بجلس له كمان لكلفه كيف عم بحكي هيك. لانه هذا المؤمن قد يكون مشتت، قد يكون قد التبست عليه الامور، قد يكون اخطا. فلذلك هنا لابد ان اقف لاتعامل مع هذه القضيه بدين. هاي المساله عم حددها كلها مو عقلي. بيجي واحد بيدل لنا على فلان، قال عنك فلان كذب والكلام فيه سوء ومؤمن يحدثنا عن مؤمن، كيف نواجهها؟ هنا لابد أن نتوقف. لا أصدق الناقل ولا أصدق ما يقوله عن المنقول إليه ولا أكذب الناقل أيضا، وإنما موقف الطبيعي أن أرجع إلى المنقول عنه. اللي صحيح أنت قلت عني واحد من ذلك الإمام علي عليه السلام كان يرسم لها دائما قاعدة التعامل مع الآخرين، استعقل من هجوا دعوة شباب. واحد يحس إلى الموقع اللي بيحكي معهم سألوا ليش؟ حتى القلب، هذا القلب قد يأخذ مواقف تخرج عن سيطرة العقل. فلذلك يمكن واحد إذا سكت وثاني مرة سكت وثالث مرة سكت بصير في تراكمات في قلب الإنسان. هاي التراكمات قد تبقى شهر وشهرين وسنة وسنتين، آخر شيء قد يأخذ موقف من دون أن ينتبه إلى مقدماته تنقطع العلاقة. يعني إحنا بنلاحظ بعض العلاقات الاجتماعية يكون اثنين عندهم علاقة اجتماعية طويلة فجأة انقطعت العلاقة، بيسأل واحد كيف انقطعت العلاقة؟ الجواب يكون سبب تافه. والمعقول إنه هذا السبب تافه هو اللي انقطع العلاقة؟ لا، قصة تراكمات. في مثل بالعام يقولون قصة مش قصة رماني، قصة قلوب مليانة حواضيهم. إنه مرات واحد يعلق مع الثاني على رماني مثلا، يقول الموضوع الخام على رماني. والمعقول هذا قصة السخافة لهالدرجة عن الخام على رماني؟ لا، قصة قصة رماني. قصة تراكمات صعبة تكون بين الشخصين تتفجر بثالث بسبب بسيط، ولكن تكون قصة فيها تراكمات. لذلك الإمام علي عليه السلام استعمل كما جرى العتاب، العتاب غسيل القلوب. بيذهب بانه تقالوا لي عنك انك قلت عني كذا، صحيح؟ صحيح انك قلت عني كذا؟ اما لا، انا ما قلت عنك كذا. ما هو الموقف؟ إذا شخص عادل، العيب المسألة، شخص عادل ثقة أخبرني أن فلانا قال عنك كذا، ذهبت إليه، أنت قلت عني كذا، قال لا أنا لم أقل. الإمام موسى الغافر صلى الله تعالى عليه يقول مش إنه إذا جاء واحد ونقل لك، لو جاءك خمسون مش رجلا، خمسون قساما، يعني خمسون رجلا يقسمون الايمان بان فلانا قد قال عنك كذا، خمسون شخصا يقسمون الايمان وقال لك قولا، قال لا انا ما قلت، فصدقه، صدقه له، هو اكبر انه قاله ام لا. هذه القاعده في الاسلام في علاقه المؤمنين بعضهم ببعض. الاصل هو ان نصدق الاخ المؤمن الذي بنينا معه هذه العلاقه، الاصل هو هذا. حتى اكثر من ذلك الحمد على المحمل الحسن الذي اتحدث عنه يكون حتى لو سمعت انت، لو سمعت انت من اخيك كلاما فهمت منه مطلبا بعدين عم تطالبوا فيه، قلت له انت قلت كذا، وكان هذا الكلام فيه سوء، قال لك انا قلت انا ما قلت، او كان مقصود شيء اخر انت في الخطا. ماذا هو موقف الاسلام في ذلك؟ او مرة اكثر من ذلك شاهدته انت بام عينك يعمل عملا ويفعل فعلا فيه سوء، بعدين عم تطالب وقال لك انا انت مشتت، وجدته اضطرب على طاوله فيها خمر، كيف بتجلس على طاوله فيها خمر؟ قال لك انا كنت جالس على طاوله فيها خمر، هذا مش خمر، هذا خل، او هذا سائل يشبه الخمر، انت مشتت. ما هو حكم الاسلام؟ هنا ياتي الامام موسى الغافر عليه السلام بنفس الروايه السابقه يقول كذب سمعك وبصرك عن اخيك.
صلوا على محمد وال محمد.
اللهم صل على محمد. محمد وآل محمد.
حينما يتعارض سمعي مع الأخ، سمعي كاذب وأخي صادق. هاي قاعدة الإسلام على ليه؟ إلى تفسير منطقي، لأنه عادة الإنسان حينما يسمع يسمع ضمن الخلفية التي عنده. بعطيكم مثال عملي صار معي مرة. دخلت إلى مكان رأيت رجلا وامرأة عم يتنازعوا بأرض، هي بتقول له كذي وهو بيقول لها، فقالوا إلى الشيخ من سأل السؤال الشرعي، سأل سؤال واضح وأجبتهما جوابا واضحا. قال سمعت؟ قال له سمعت؟ كل واحد على حسب المطلب الذي هو يريده. طبيعة الإنسان في كثير من الحالات يسمع ضمن الخلفية التي يحملها فقط، يسمع كلاما يفهم منه مطلبا غير المطلب الذي يريده الآخر. لذلك الإمام الكاظم عليه السلام يقول كذب سمعك، قد تكون فعلا سامع خطأ، قد تكون فعلا أنت ترى خطأ. يعني في واحد مرة مثلا في بعض المية الغاز موضوعة مثلا في زجاجات مثل أماني البيرة، مرة واحد فتح براد أحد الإخوة شافوا أماني الغاز فكانوا بيرة، هذا الآن معه بيت بيرة مش أصلا ما عارف إنه في زجاجات مية غازية تشبه البيرة. كذب بصرك راجعه لأن لا يعني لا، هذه هي التعليم التي أراد الله سبحانه وتعالى أن نحملها في علاقتنا مع الآخرين لكي نجتنب كثيرا من الظن على قاعدة إن بعض الظن إثم. طبعا هذا كله الذي تحدثت عنه هو ضمن مجتمع الإيمان، ضمن مجتمع الإيمان الخاص في العلاقات الاجتماعية. هذا لا يسري إلى وضع الأمني، هذا لا يسري إلى وضع حساس، لا سيما إذا كان الوضع مع خارج المجتمع الإيماني، ولا سيما أكثر حينما نواجه العدو بجد. المؤمن حسب الظن مع كل الناس، المؤمن حسب الظن في المجتمع الإيماني الخاص، أما حينما يواجه العدو الإمام علي عليه السلام هو نفسه الذي كان يقول لنا أحسن الظن أحسن الظن، وإن حسن الظن من أفضل السجايا، يكتب لعامله الأشهر حينما ولاه مصر الحذر الحذر من عدوك بعد صلحه، حتى لو صالحت العدو فالحذر الحذر منه، فإن العدو ربما قارب ليتغفل، فخذ الحذر واتهم في ذلك حسب الله. لا بعكس، لما يكون المسألة مع العدو من يحسن الظن بالعدو هو المتهم، لأن الأصل في علاقتنا مع العدو هو أن نصير الظن به لا أن نحسن الظن به. هنا المعادلة معاكسة حينما تكون مع العدو. لذلك نحن حينما نواجه العدو كما نواجهه هذه الأيام، نواجه العدو الصهيوني الغاشم، ونواجه المبادرات الغاشمة للولايات المتحدة، وينتظر بعض الناس العرب وكأنهم ينطلقون من حسن ظن يتهمون فيه إن لم نمر أكثر أنه هذا تصدر عن هذه الإدارة المبادرات. هنا لابد أن يتحكم فينا إساءة الظن بها العدو. حينما نجد اليوم العدو الصهيوني يقيم السور الأمني، قام بعض الناس لا يقولوا انه بحسن ظن انه هلا العدو الصهيوني، بعض الناس في العامة بحسن ظن انه خلص هو عم يحدد الدولة دولة 67 حتى يعطيها الفلسطينيين، او مثل ما بنسمع انه هلا بعض الناس بحسن ظن انه لما يحدد حدود معينة العدو الصهيوني يعني بينسحب من بعض المناطق. لا، القاعدة هي تسيء الظن، لا سيما أن المعطيات العدو الصهيوني لما يأتي ليقيم السوء الأمني فإنه يقطع أوزار الضفة، ليقطع العمليات، يصل مناطق 67 عن 140، ولكن بشكل يريد من خلاله أن يقضي على الانتفاضة وعلى المقاومة وعلى مجاهديها، وأن يحاصر مدينة القدس، لأن هذا السور يشمل مدينة القدس، حتى أن سكان المناطق المجاورة للقدس لا يتمكنوا بعد ذلك من أن يأتوا إلى القدس إلا ضمن حصار شديد جدا يمنع من أن يأتي السكان الآخرون إليها ضمن هذا السور الواقع، وأن أتوا يأتون بضمن حصار وضيق شديد جدا ليقطع مقومات المقاومة. في هذه الأجواء تأتي العمليات الاستشهادية الموفقة جدا من الجهات المتنوعة، لا سيما العملية الأخيرة التي جاءت في ظل تركيبات أمنية أعلنها الصهاينة، جاءت العملية الأخيرة لتخرق هذا الجدار الذي وضعه الصهاينة لتهدم به السور الواقع المزعوم، وتهدد السور الأمني الذي تقيمه اليوم الدولة أو الدويلة الصهيونية المزعومة. في ظل هذا الجو نجد العدو يشعر بالإرباك الشديد، لا سيما أن شارون حينما طرح فكرة المؤتمر الدولي طرحه على أساس أنه يريد نتائج المكتسبات التي حققها من خلال جنين وغيرها، بعد شعب انتصر بده يعمل مؤتمر دولي لينسخ كل المفاوضات السابقه لياتي بشيء يحصن الاسرائيليين اكثر، وتاتي هذه العمليات لتصب في عمق العجينه التي عجن بها اليهود. الم يعجن اليهود على عجينه الخوف وعلى عجينه حب المال؟ هذه العمليات تضرب الكيان الصهيوني في عمقه، في عمق هذه العجينة التي جبلت على الخوف في ظل أجواء الآن لا يأمن فيها الصهيوني، لا يأمن فيها أن يمشي في الشارع أو أن يرتاد مقهى أو أن يطلب إلى مطعم أو أن يصعد في باص، أي حال القلق إضافة إلى حب المال الذي نجد اليوم إحصاءات قد فعلها الصهاينة بالنسبة للوضع الاقتصادي الإسرائيلي. الأكثر من الناس في إسرائيل المزعومة يتجهون إلى أن الوضع الاقتصادي سينهار أكثر كلما مرت الفترة الزمنية في ظل هذه الأجواء الأمنية التي أملكت الوضع الصهيوني. في هذا الوضع نجد الحديث يتجدد وبشكل كبير عن الهجرة اليهودية المعاكسة من فلسطين إلى خارج فلسطين. إحصاءات للعدو الصهيوني للعلمانيين الذين تقريبا يوازون 80% من الأفراد الصهاينة والإسرائيليين في داخل الدولة المزعومة، حوالي أو ما يقارب 50% من هؤلاء يفكرون في الهجرة المعاكسة من إسرائيل المزعومة إلى خارجها، وهذا ما يعطي النتائج التي كانت المقاومة الإسلامية وكان قادتها من زمن بعيد ينشدونها في تلك العمليات، وفي ذلك الهدف الذي نصبوه في أن هذا المجتمع الصهيوني هو كبيت العنكبوت من حيث تكونه، من حيث تكونه الاجتماعي، وأن المجاهدين إن بقوا على هذه الطريقة في تلك العمليات الموفقة فإننا سنقبل على عصر لا وجود فيه للكيان الصهيوني، نقبل على عصر تتحرر فيه القدس الشريفة وتتحرر فيه الكرامة الإسلامية التي يحاول العدو أن يحاصرها في البلاد المحتلة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المجاهدين في الاستمرار في عمليات جهادية مزيدا من التوفيق. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.